السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وزد وبارك عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين وعلى من اتبع هداهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأفاضل، نستكمل رحلتنا مع كتاب أو متن الورقات في أصول الفقه للإمام أبي المعالي الجويني رحمه الله. و بدأ بالكلام في المقدمة اللغوية كما يسميها الأصوليون، وتكلمت في اللقاء السابق عن شيء من أهمية اللغة في الأصول وفي الفقه، وذكرنا أسئلة. ثم هو يقول أقسام، فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، أو اسم وفعل، أو فعل وحرف، أو اسم وحرف. فأما أقسام الكلام فأقل ما يتركب منه الكلام اسمان، اسمان مثل محمد صادق، أو الصادق محمد، اسمان يعطيان كلاما له معنى، له معنى تام، ويقصد هنا الكلام ذا المعنى التام، محمد صادق أو الصادق محمد. فالكلام إما أن يكون اسمين كما ذكر، أو أن يكون اسما وفعلا، كأن تقول قام زيد، قام زيد اسم وفعل، أو يصلي محمد فعل واسم. فهو إما اسمان أو اسم وفعل. قال أو فعل وحرف، فعل وحرف، أو اسم وحرف. القسمان، القسم الأول والثاني متفق عليهما، أن في اللغة تركيب من اسم واسم، كما قلت مثل محمد صادق أو الصادق محمد، أو اسم وفعل، صلى زيد أو زيد يصلي، هذا متفق عليه. أما التركيب من فعل وحرف فهذا مختلف فيه، وهذا لا يوجد في لغة العرب، بمعنى أنه ليس يوجد تركيب من فعل وحرف يعطي معنى تاما، ولا يوجد تركيب من اسم وحرف يعطي معنى تاما. لكن هناك البعض أتوا بأمثلة فقالوا بل يوجد تركيب تام من فعل وحرف، كأن تقول لم يقم، لم يقرأ، لم يقرأ. فهنا التركيب من فعل، من حرف لم، والفعل يقرأ، وقالوا هذا تام. لكن عند النحويين أن هذا التركيب، عند النحويين هذا التركيب فيه شيء مقدر محذوف، والأصل أن تقول لم يقرأ هو، هناك ضمير مستتر تقديره هو، لم يقرأ، يقرأ فعل، وهو ضمير مقدر، هو من الأسماء، من المعارف، من الأسماء. فرجع قولهم لم يقرأ إلى فعل واسم. قال البعض يوجد تركيب من اسم وحرف، اسم وحرف تركيب تام، مثل يا محمد، يا حرف نداء، محمد اسم. لكن رد عليهم النحويون بأن يا محمد هناك فعل محذوف تقديره أدعو محمدا، أنادي محمدا، فرجع إلى اسم وفعل، فعل واسم. قال أقسام الكلام، الآن أقسام الكلام من حيث المدلول. قال والكلام ينقسم إلى أمر ونهي وخبر واستخبار. أتى إلى تقسيم الكلام، قال ينقسم الكلام إلى أمر ونهي وخبر واستخبار، وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. هذا التقسيم الذي مشى عليه المصنف، لكن هناك تقسيمات أخرى ذكرها النحويون، وهناك تقسيمات ذكرها البلاغيون، وهناك من قسم الكلام إلى خبر وإنشاء، وتقسيمات عديدة، لكن أنا لا أريد التوسع، إنما نفك مغلقات هذا المد. قال والكلام ينقسم إلى أمر ونهي، وهنا لا يتوسع في الكلام عند البلاغيين، هو هنا لم يتوسع في أقسام الكلام وصوره عند البلاغيين، لكنه يهتم بالدلالات التي تفيد في علم أصول الفقه، يهتم بالتقسيم والدلالات التي تفيد في علم أصول الفقه. قال ينقسم الكلام، والكلام ينقسم إلى أمر ونهي. أمر هو طلب الفعل، وأقيم الصلاة، وآت الزكاة، افعل كذا، هذا أمر طلب الفعل. ونهي، النهي هو طلب الكف عن الشيء، كأن تقول له لا تسرق، لا تقتل، لا تشرب الخمر، نهي. وخبر، خبر يفيد، أو يعني كما عرفه البعض، هو الخبر ما يحتمل الصدق والكذب لذاته. هذا بعض التعريفات، وإلا فهناك تعريفات كثيرة وفيها تفاصيل. ما يحتمل الصدق، يقول حضر اليوم عدة معلمين، حدثت حادثة في دولة كذا، هذا خبر يحتمل الصدق والكذب لذاته. أما في كلام الله تعالى فلا يقال الخبر ما يحتمل الصدق والكذب، فكلام الله سبحانه وتعالى صادق، ومن أصدق من الله قيل، ومن أصدق من الله حديث. والاستخبار، الاستخبار هو الاستفهام، هل جاء محمد، هل حدث كذا، هذا هو الاستخبار، الاستفهام. وينقسم، والاستخبار أيضا طلب معرفة الخبر، فيعود إلى الخبر بشكل أو بآخر. ثم بدأ يقسم الكلام تقسيما مغيرا، قال وينقسم أيضا إلى تمن وعرض وقسم. تمني هو طلب الشيء، طلب الشيء الذي يستحيل حدوثه، طلب الشيء الذي يستحيل حدوثه فقط لا، أو طلب الشيء الذي يصعب أو يعسر، يتعسر حدوثه. التمني أن تطلب شيئا يستحيل حدوثه، كأن تتمنى عودة الشباب، عودة الشباب، كما قال الشاعر: ألا ليت الشباب يعود يوما فأخبره بما فعل المشيب. فعودة الشباب شيء مستحيل، يتمنى أهل النار أن لو يرد، يا ليتنا نرد. فهذا تمني شيء يستحيل حدوثه، والتمني أيضا قد يكون بطلب شيء يصعب حدوثه، يعني غير مستحيل لكنه صعب حدوثه، هذا تمني. وأداته الأشهر ليت. أما الترجي أو الرجاء فهو طلب شيء يمكن حدوثه، ويؤتى له بعسى وبغيره. ولذلك الله سبحانه وتعالى لما تكلم عن المؤمنين الذين يطلبون الجنة ويسعون الجنة قال: يرجون تجارة لن تبلغ، يرجون، فتكلم عنها بلفظ الرجاء، والرجاء طلب ما يمكن حدوثه. أما غيرهم فقال الله تعالى: تلك أمانيهم. والعرض، العرض هو عرض الفعل أو عرض الشيء برفق، عرض الشيء يطلب منك أن تفعل الشيء برفق، فتقول: ألا تأتينا، ألا تأتينا، ألا تأكلون. وهناك الحض أو التحضيض، وهو الطلب، طلب الشيء بنوع من الحث، هذا حض. أما العرض فيكون برفق: ألا تأكلون، ألا تأتينا. والقسم هو الحلف، الحلف ويكون للتأكيد. وأيضا فيه تعظيم من يحلف به، تعظيم من يحلف به، فتقول: والله أفعل كذا، والله لأفعلن كذا، تالله لأكيدن أصنامه. فهذا حلف، والحلف كما قلت توكيد وإلزام. وأيضا الحلف فيه تعظيم لمن يحلف به، لذلك لا يحلف إلا بالله جل الله في علاه، كما في حديث النبي صلى الله عليه وسلم: من حلف بغير الله فقد أشرك. وفي قوله صلى الله عليه وسلم: من كان حالفا فليحلف بالله أو ليصمت. قال المصنف رحمه الله: ومن وجه آخر، هذا تقسيم آخر للكلام، ينقسم أي الكلام إلى حقيقة ومجاز. وهذا موضوع حقيقة موضوع كبير وشائك وشائق، واختلفت فيه الأقوال. فمنهم من ذهب إلى أقصى اليمين، ومنهم من ذهب إلى أقصى اليسار، وتوسط فيه المحققون وهم أقلهم. والقضية اتخذت منحا عقاديا، وكان هذا الذي تسبب في أنها قضية شائكة. قال: ومن وجه آخر ينقسم الكلام إلى حقيقة ومجاز. فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، بدأ يفرق بين الحقيقة، الكلمات والألفاظ الحقيقية، ما بقي في الاستعمال على موضوعه. وقيل: ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، قيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
قال رحمه الله: فالحقيقة ما بقي في الاستعمال على موضوعه، وقيل ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة. هنا أعطى تعريفين للحقيقة، فقوله الحقيقة ما بقي على موضوعه، فهذا يفيد أن كل لفظ نقل عن الموضوع اللغوي إلى معنى آخر فهو مجاز، سواء كان الناقل الشرع أو العرف أو الوضع الأول. وأما قوله في التعريف الثاني ما استعمل فيما اصطلح عليه من المخاطبة، فهذا التعريف الثاني يفيد أن كل لفظ استعمل فيما اصطلح عليه في المخاطبة فهو حقيقة، يعني إذا كان التخاطب باصطلاح اللغة كان لفظ الصلاة مجازا في الدعاء إذا استعمل في العبادة المعروف، وإذا كان التخاطب باصطلاح الشرع كان لفظ الصلاة في العبادة المعروفة حقيقة، وكذلك لفظ الدابة إذا أطلق على ذوات الأربع، وكان التخاطب باصطلاح اللغة كان مجازا، إذا كان التخاطب باصطلاح العرف كان حقيقة. ثم يبدأ بعد ذلك في تعريف المجاز، قال ما تجوز به عن موضوعه، المجاز ما تجوز به عن موضوعه، تجوز به أي تعدي به. الأصل قال الكلام وضع لحقيقة معينة، هكذا عرفه، الكلام وضع لحقيقة معينة، يعني مثلا لفظ الأسد وضع لحقيقة معينة للحيوان المعروف، فإن تعدينا به عما وضع له وأطلقناه على شيء آخر فهذا مجاز، حين يقال عن الجندي الشجاع أسد فقد تعدينا به عما وضع له، ووضع لفظ الأسد وضع للحيوان المعروف هذا حقيقة، فإذا استخدمناه وتجوزنا به وتعدينا به عما وضع له وأطلقناه على شيء آخر فهذا مجاز، يقال الجندي شجاع هذا أسد، ويقال لبليد الفهم حمار، والحمار يطلق أيضا على الحيوان المعروف. وفي عصرنا مثلا جهاز الكمبيوتر يطلق على جهاز معين معروف، فإذا رأيت إنسانا ذكيا في الحساب وعقله نشط فتقول عقله كمبيوتر مثلا، فالكمبيوتر حقيقة، حقيقة اصطلح عليها ووضع لهذا الجهاز، ولكن لم يوضع للمخ، كلمة كمبيوتر لم توضع للمخ، فتجوزنا عن معناها الأصلي وقلنا فلان عقله كمبيوتر فأصبح هذا مجاز. وقال الحقيقة، بدأ بعدما ذكر المجاز الحقيقة والمجاز وعرف كل منهما، بدأ يتكلم عن أقسام الحقيقة ثم عن أقسام المجاز. قال أقسام الحقيقة، أو الحقيقة إما لغوية، الحقيقة لها الألفاظ الحقيقية يعني لها ثلاثة أقسام، إما حقيقة لغوية، وإما حقيقة شرعية، وإما حقيقة عرفية. فالحقيقة اللغوية ما اصطلح عليه في الوضع الأول، أو ما وضعت الكلمة له في اللغة معناها في اللغة، فكما قلت كلمة أسد معناها في اللغة حيوان معروف. وإما شرعية، يعني الحقيقة اللغوية مثلا زي كلمة الصلاة، تعلمون أن معناها في اللغة في الأصل الدعاء، هذه حقيقتها اللغوية. وإما حقيقة شرعية، الكلمة كلمة الصلاة أصبحت في الشرع لها معنى ودلالة محددة. فالصلاة هي أفعال وأقوال مخصوصة لهيئات مخصوصة حددها الشرع بأوقاتها هيئاتها. هذه حقيقة حين تقول وأقيم الصلاة، وهناك 5 صلوات في اليوم والليلة، فأنت هنا تتكلم عن الحقيقة الشرعية، لا تتكلم عن مجرد المعنى اللغوي عن الدعاء. لا يقال حين ذلك الدعاء في اللغة بمعنى الصلاة في اللغة بمعنى الدعاء، والله أمرنا أن ندعوه 5 مرات في اليوم. لا، هنا حقيقة شرعية، فيفهم تفهم الصلاة بمعناها الشرعي، وهناك حقيقة عرفية. عرفية تعارف الناس عليها في مجتمع ما في عصر ما إلى آخره. مثلا الحقيقة اللغوية في كلمة اللحم تطلق على أي لحم، حتى على لحم الأسماك. فالله سبحانه وتعالى ذكر أيضا أن السمك لحم تستخرجون منه، قال تعالى عنه إنه إيه؟ لحما طريا. ولكن تعارف الناس الآن على أن اللحم إذا أطلقت فهي عرفا تطلق على لحم البقر أو لحم كذا، فأصبحت حقيقة عرفية، فأصبحت حقيقة عرفية. الآن لو أن إنسانا حلف مثلا أنه لن يأكل اللحم، مثال يذكره فقهاء الأصوليون، لو أن إنسانا حلف أنه لن يأكل اللحم ثم أكل سمكا، هل يحنث في اليمين؟ هنا حقيقة عرفية، فكلمة اللحم في عرفه عرف بلده أن كلمة اللحم تطلق على لحم البقر الجاموس هنا، لكن إذا أكل سمكا فهذا لا يسمى في عرفهم باللحم، فهذا لا يحنث. هذا عند جمهور الفقهاء العلماء. كلمة الدابة لغة كل ما يدب على الأرض، لكنها في عرف بعض البلاد العربية الدابة تطلق على الجمال مثلا، في عند البعض تطلق على الخيول عند المصريين وفي الأرياف. الدابة تطلق عرفا على الحمير والبغال، وهذا يعني لما جاء الشافعي إلى مصر فقال إن المعنى العرفي لكلمة الدابة عند المصريين لما عاصر المصريين، فقال هي عند المصريين البغل والحمير، وقال هي عند العراقيين بمعنى الخيول وغيرها من الدواب. فهذه حقائق عرفية، والأصل وسيأتي ذلك إن شاء الله تقديم الشرعية. إذا كانت هناك حقيقة عرفية، حقيقة شرعية، حقيقة لغوية، فالأصل تقديم الحقيقة الشرعية، لعل ذلك يأتي إن شاء الله بمزيد بيان. ثم بدأ يقسم أو يذكر أقسام المجاز. قال والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. هذا ابتداء إقرار منه بوجود المجاز أو ترجيح منه لوجود المجاز. قال والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. ابتداء قضية وجود المجاز في اللغة وفي القرآن، المسألة كان فيها نقاش طويل بين اللغويين والأصوليين علماء العقيدة، وأساسها قضية المجاز، أساسها عقدي، أساسها عقدي. فإنه لما ظهرت فرق تتكلم في الصفات وتحاول تأويل الصفات، وناظرهم أهل السنة، فلجأ هؤلاء إلى قضية المجاز والتأويل والتوسع فيهما. فأول آيات الصفات، ومنهم من قال عن آيات الصفات هي مجاز، وبدأوا يتذرعون بالمجاز إلى التأويل. فرد عليهم علماء السنة بنفي المجاز في تلك الآيات، في آيات الصفات، وذكروا أنها على حقيقتها، ولكن بشرط في إطار ليس كمثله شيء. وهذا معتقد أهل السنة والجماعة، وهو المعتقد السديد، أن نثبت لله جل وعلا ما أثبت لنفسه من غير تأويل ولا تمثيل ولا تكييف ولا تعطيل ولا إنما في إطار ليس كمثله شيء جل الله في علا. ففي الآية الكريمة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير، منهج واضح في التعامل مع أسماء الله وصفاته، الإثبات. قال وهو السميع البصير، فأثبت لنفسه السمع والبصر والاسمين السميع البصير، وجعلهما في سياج ليس كمثله شيء، ليس كمثله شيء. هذا المنهج القرآني الواضح في قضية الأسماء والصفات، من انتهجه سلم معتقده وسلم منهجه. لكن فأقول ابتداء، أولا تحرير محل الخلاف في قضية المجاز، تحرير محل الخلاف. محل الخلاف فيها أساسا هو قضية الأسماء والصفات، فمن خالف فيها وقال المجاز يوجد في الأسماء والصفات فخلافه عقدي، فخلافه عقدي. وقد ذهب إلى طرق المبتدعة من أوسع الأبواب. وأما من خالف في قضية المجاز وجوده أو عدمه في غير آيات الأسماء والصفات والغيبيات أحكام الله تعالى، فالخلاف هنا ليس خلافا عقديا. فهناك من قالوا بوجود مجاز في القرآن، لكن لا ينفي اسما ولا صفة ولا حكما ولا خبرا. وهناك المرحلة الثالثة، وهي وجود المجاز في اللغة. فإن قوما من أهل السنة لما وجدوا المعتزلة شطوا وغالوا في إثبات المجاز في آيات الصفات وفي القرآن وفي اللغة وتوسعوا فيها، قابلهم فريق من أهل السنة بنفي المجاز. فهناك من وقفوا عند تحرير محل الخلاف فنفوا المجاز في آيات الصفات والأحكام إلى آخره، وهناك من زادوا ونفوا المجاز عن القرآن تماما، وهناك من قابلوا يعني غلو المعتزلة في الإثبات بغلو، قابلوه بغلو في النفي. فهناك البعض نفوا وجود المجاز في اللغة أصلا، نفوا وجود المجاز في اللغة أصلا، وهذا عجيب. فإذا حررنا معنى المجاز وعرفنا معنى المجاز عند أهله من علماء البلاغة، ثم بحثنا عن تطبيقاته في اللغة في أشعار العرب وفي نثرهم، لوجدناه كثيرا بل فوق الكثير، وأيضا في أحاديث النبي صلى الله عليه وسلم. حديث النبي صلى الله عليه وسلم. هناك مجازات، أنا أيضا أتكلم في غير الأسماء والصفات الأحكام، لكن يعني وأنا كانت رسالتي للدكتوراه الأولى في الصحيحين، بلاغية الصحيحين، فوجدت وكان هناك مبحث في الرسالة عن المجاز في الصحيحين، وجدت أمثلة صريحة جدا. وأما في اللغة تحدث ولا حرج، هناك من قابل غلو المعتزلة في الإثبات بغلو في النفي، فقالوا بعدم وجوده أصلا في اللغة. بعضهم نسب ذلك القول لأبي علي الفارسي، قالوا إن ابن جني في كتاب الخصائص نقل عن شيخه أنه نفى المجاز في اللغة، وهذا يذكره كثيرون، ولكن أبو علي الفارسي لم يذكر ذلك. أبو علي الفارسي لم ينفيه في اللغة، بل حكى عنه ابن جني خلاف ذلك. وبالرجوع إلى الخصائص لابن جني لم يذكر هذا عنه، أو لم يصح هذا عنه. لكن هناك كما قلت بعض الكتب نفت تماما، يعني شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله نفى تماما وجود المجاز في اللغة، وقال إن الكلمات التي هي مجاز أو يدعى أنها مجاز هي حقائق لغوية من المشترك اللفظي. فقالوا مثلا إن كلمة الأسد لها في لغة العرب معنيان، الأسد تطلق في لغة العرب في اللغة على الأسد الحيوان المعروف، وتطلق على الشجاع في أصل اللغة. طيب في قول الله تعالى واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، هنا الآية واضح أن هناك مجاز ونفيه فيه تعنت. ابن القيم رحمه الله نفى المجاز في الصواعق المرسلة، نفاه عن آيات الصفات وآيات الأسماء إلى آخره، وهذا نتفق معه تماما، لكنه لجأ إلى نفي المجاز تماما في اللغة، قال إنه من الطواغيت، وأنا أقول بل موجود في لغة العرب في أشعارهم وفي نثرهم وفي الأحاديث، وقد أورد في رسالة كثير. الأصل أننا نكون مع محل الخلاف، بل هناك كثير من الأصوليين الحنابلة قالوا بوجود المجاز في اللغة، كثيرون من أصوليين الحنابلة قالوا بوجود المجاز في اللغة. ومن قال بأن المجاز يوجد في اللغة فلا ينبغي أن نجعل الخلاف معه عقديا، إنما الخلاف أدبي لغوي محض. متى يكون عقديا؟ إذا تعلق بالأسماء والصفات، أو إلى تأويل حكم من أحكام الله تعالى، أو خبر من أخباره جل وعلا. أريد أن أقول أمرا آخر، وهو أنهم اتفقوا، حتى الذين قالوا بوجود المجاز اتفقوا أنه لا بد من وجود قرينة، أن الكلمة إذا أطلقت فالأصل فيها أنها تحمل على الحقيقة، إلا إذا وجدت قرينة تدل على أنها مجاز. يعني لو جاءت كلمة أسد أقول لكم هل هي حقيقة أم مجاز؟ حقيقة، أصل أنها حقيقة، هذا باتفاق الجميع. لكن متى أقول إنها مجاز؟ إذا كانت هناك قرينة تمنع من حملها على الحقيقة، كأن تقول رأيت أسدا في المعركة يحمل رشاشه، فهنا قرينة تمنع إرادة الحقيقة، تمنع أن يكون المراد الأسد الحقيقي، قرينة أنه في معركة وأنه يحمل رشاشة، هذا لا يفعله الأسد الحقيقي، فهنا أصبحت مجاز، لا بد من وجود قرينة. ونحن نرفض تماما هذا التوسع الذي لجأ إليه المعتزلة والمؤولون والمبتدع، ونرفض تماما استخدام المجاز في نفيهم للصفات أو بعض الأحكام وجعله مطية للتأويل وإلى بدعهم، لأنهم لا قرينة معهم، ويعني لا شيء يمنع من حمل الكلام على الحقيقة. أما الله سبحانه وتعالى وهو السميع البصير، ما الذي يمنع من حملها على الحقيقة؟ ما الذي يمنع؟ لا شيء. يقولون الذي يمنع أنها أن في هذا تشبيها لله تعالى بالإنسان، فالإنسان يسمع والمخلوق يبصر، فهذا فيه تشبيه. نقول لهم لا لا، لأننا لم نذكر أصلا أن سمع الله كسمع الإنسان. ما الذي قال ذلك؟ بل الآية واضحة، ليس كمثله شيء. فنثبت لله سمعا، نثبت لله بصرا، وليس كسمع المخلوقين ولا كبصر المخلوقين. فما المانع من أن يكون المراد بهذا المعنى الحقيقة؟ المعنى أن الله له السمع وله البصر في إطار ليس كمثله شيء. ما الذي يمنع من إرادة هذا المعنى؟ لا شيء يمنع. فلماذا يحمل على المجاز؟ وقد اتفق الأطراف أنه لا يلجأ إلى المجاز إلا إذا منع السياق من الحمل على الحقيقة. قال رحمه الله: والمجاز إما أن يكون بزيادة أو نقصان أو نقل أو استعارة. المجاز يكون إما بالزيادة أو النقص أو النقل أو الاستعارة. المجاز بالزيادة مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. يقول إن المجاز أحيانا يكون بزيادة في الكلام، مثل قوله تعالى: ليس كمثله شيء. ما الزيادة هنا؟ قالوا الزيادة حرف الكاف، كاف التشبيه. الأصل في السياق أن يقال ليس مثله شيء، ليس مثله شيء، فالكاف هنا زائدة، فقالوا هذا مجاز بالزيادة. هكذا قال القائلون بالمجاز في هذه الآية. وبعضهم قال هي على حقيقتها ليس كمثله، ليس كالكاف للتشبيه، الكاف بمعنى مثل، كاف بمعنى مثل، يعني ليس مثل مثله شيء. طيب الله تعالى ليس له مثل أصلا، ليس له مثل أصلا حتى نقول مثل مثله. شاهد قال بعضهم بل هذا التركيب ليس كمثله تركيب يعني مألوف في لغة العرب، ولا أقصد أن أثبت مثلا لك، يعني حتى نحن في لهجاتنا نقول فلان، إذا أردت أن أمدح فلانا وأن أذكر أنه فريد في صفاته أو في تميزه بقول إيه؟ مفيش حد زي أنت، مفيش زي، فنفيت أن يكون له مثل. طيب، والمقصود بهذا التركيب أصلا المقصود بهذا التركيب أنني لا أثبت مثلا لغيرك، إنما المقصود بهذا التركيب أن أثبت تفردك في هذه الصفة. قال: والمجاز بالنقصان مثل قوله تعالى: واسأل القرية. كيف يكون مجازا بالنقصان؟ قالوا: لأن الأصل واسأل أهل القرية، واسأل أهل القرية، فهنا المضاف محذوف، المضاف كلمة أهل. قالوا:
واسأل القرية، أي اسأل أهل القرية. هنا مقسم، كلمة ناقصة مش موجودة، أهل، واسأل أهل القرية. طب لماذا لجأتم إلى المجاز؟ قالوا لأن القرية هي المباني. قالوا يستحيل هنا أن يقصد الحقيقة، القرية هي المباني، ويستحيل أن يقال اسأل القرية يعني اسأل المباني، هذا مستحيل. فلجأنا إلى القول بالمجاز وقلنا المقصود واسأل أهل القرية، وهذا مجاز بالنقصان. والحقيقة رد عليهم علماء آخرون وقالوا لا، بل كلمة القرية تطلق إما على المباني وإما على ساكني المباني، أو تطلق عليهما معا، تطلق عليهما معا. فحين قال واسأل القرية والمقصود الأهل، فهذا شيء معروف في اللغة، ليس مجازا ولا يدعي ولا يعني يستدعي نقصانا. قال والمجاز بالنقل كالغائط فيما يخرج من الإنسان. المجاز بالنقل، الكلمة في الأصل لها معنى معينا، لكن نقلت عن هذا المعنى لسبب أو لغرض. المجاز بالنقل، كلمة الغائط معناها الأصلي المكان المنخفض من الأرض. كانوا يذهبون إلى أماكن منخفضة لقضاء الحاجة في الصحراء، ثم بعد ذلك نقلوا الكلمة، كلمة الغائط، فبدلا من أنها كانت تدل على المكان المنخفض أصبحت تدل على الخارج من الإنسان نفسه، فسموا الخارج من الإنسان الغائط، فهذا مجاز بالنقل. ثم المجاز بالاستعارة كقوله تعالى جدارا يريد أن ينقض. كيف؟ الاستعارة نوع من التشبيه، فهنا استعار الإرادة من الإنسان، الإرادة تكون من الإنسان الحي المريد، فهنا شبه الجدار بإنسان له إرادة وحذف المشبه به، استعار مكني. جدارا يريد أن ينقض. طيب قالوا، يعني قلنا لهم ما الذي جعلكم تحملونها على المجاز؟ قالوا لأنه يستحيل أن الجدار الذي هو من أحجار يستحيل أن يكون مريدا، يستحيل أن تكون له إرادة، فلجأنا إلى المجاز جدار يريد أن ينقض، فالجدار ليست له إرادة، لذلك حملوها على المجاز. لكن رد عليهم غيرهم وقالوا لا، بل الجدار له إرادة خاصة به، كما أن الجماد له مودة ومحبة وشعور خاص به، كما في قول النبي صلى الله عليه وسلم عن أحد، أحد جبل يحبنا ونحبه، فأثبت للجبل شعورا وحبا، ولكن خاص، ولكنه خاص بهذا الجبل. ولذلك ردوا عليهم قالوا إذا كانت الجمادات يجوز أن تكون لها إرادة وحب، أحد جبل يحبنا ونحبه إلى آخر هذا، وكما حن الجذع إلى النبي صلى الله عليه وسلم، فهذا شيء يحتمل وفي علم الله سبحانه وتعالى، فلماذا قلتم إنه مستحيل ثم لجأتم للمجاز؟ لماذا لم تقولوا إن هذه حقيقة ولا يعلمها إلا الله، لا يعلم كيفيتها إلا الله، كما ورد في القرآن وفي الأحاديث الشريفة؟ قلت أخيرا تحرير هذه القضية عندي تحرير محل النزاع في الأسماء والصفات الغيبيات والأحكام، لا يوجد المجاز بالمعنى الذي ذهب إليه، ثانيا في والخلاف هنا من خالف هنا فهو قد خالف في العقيدة وخلافه عقدي مردود. ثانيا القول بعدم وجود المجاز في سائر الآيات في القرآن الخلاف فيه ليس عقديا، فلا تتهم صاحبه بالخلاف في المنهج أو لأن الخلاف فيه قائم ومع أفاضل ومع كبار أيضا من أهل السنة. ثالثا الخلاف أو القول في أن المجاز هل يوجد في اللغة أم لا، الصواب عندي أنه موجود في اللغة في أشعار العرب وفي نثرهم وفي بعض الأحاديث النبوية، وكانت هناك دراسة إحصائية استقرائية توصلت إلى هذه النتيجة بالأمثلة التي رصدتها، وأن النفي المجاز في اللغة تماما هذا فيه نظر مردود. طيب نفي المجاز في اللغة، البعض يقول هو قول أهل السنة قال به شيخ الإسلام تيمية وقال به ابن القيم رحمهم الله وقال به الشيخ الشنقيطي في كتابه منع جواز المجاز في الكتاب المتعبد، كتاب الله سبحانه وتعالى المتعبد به المنزل للتعبد والإعجاز، رأيه أيضا لا مجاز في اللغة. قلت هذا قولهم واجتهادهم مشكور، لكن هناك من أهل السنة أيضا أهل السنة والجماعة كثيرون قالوا بوجود المجاز في اللغة مع اتفاق الجميع أهل السنة أنه لا يوجد في الأسماء والصفات. يعني حتى أردت أن أعطي صورة كلية سريعة لأن بعض الإخوة إن لم يعلم هذه التفاصيل، بعض الإخوة تلقى قولا واحدا فقط أو قرأ قولا واحدا فظن أنه لا يوجد قول آخر لأهل السنة في المسألة إلا هذا القول، فيتهم الآخرين. يعني مثلا إذا رأى أحدا يقول بأن اللغة فيها مجاز اتهمه بالبدعية وأنه من المؤولة وأنه لا. أولا نريد أن نحرر محل الخلاف في الأسماء والصفات الأحكام والغيبيات، نتفق أنه لا مجاز، هذا قول واحد، لكن في اللغة عموما أشعار العرب ونثرهم وكلامهم هل يوجد مجاز أم لا؟ لو أن إنسانا قال يوجد لأن عندي من الشواهد والأشعار، هل أتهمه بأنه يقول بقول المعتزلة؟ لا، الخلاف عقدي، الجواب لا، الخلاف هنا لغوي. أنا قرأت لشيخ الإسلام والابن القيم والشيخ الشنقيطي، نعم يحترم قولهم واجتهادهم، لكن قال كثيرون من أهل السنة من علماء أهل السنة والجماعة بأنه يوجد مجاز في اللغة، أقصد في أشعار العرب ونثرهم وكلامهم، فالخلاف فيها في هذه القضية في اللغة أقصد وليس في الأسماء والصفات خلاف واسع. لابد أن تحرر هذه المسائل تحريرا دقيقا لأني يعني رأيت فيها خلطا كثيرا من بعض شبابنا ومن بعض الكتب التي صنفت معاصرة في هذا المجال. يعني سامحوني بعض الإخوة لعله يكتب أسئلة أنا أثناء الشرح يعني لا أنتبه كثيرا إلى جهاز الكمبيوتر. أظن أشوف سؤال، من دعي إلى وليمة وكان صائما فليصلي بمعنى فليدعو، هنا المعنى اللغوي وليس معنى الصلاة، ليس بمعنى الصلاة، المعنى اللغوي. والمعنى اللغوي لما ثبت من أن النبي صلى الله عليه وسلم دعا، وبعض الصحابة حين دعوا إلى وليمة وكانوا صائمين كان فعلهم الدعاء وهم أفهم الناس لكلام النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يثبت أن أحدا منهم يعني لما دعي قام بصلاة ركعتين مثلا يعني. إنما هنا المعنى اللغوي الدعاء. وأيضا عندنا مثلا في الآية الكريمة وصل عليهم إن صلاتك سكن لهم، صل عليهم، صل عليهم، الصلاة هنا بالمعنى بمعنى الدعاء، لأن هناك ما يمنع من المعنى الشرعي اللي هو معنى الصلاة على الميت، يعني صل عليهم إلا صلاة الجنازة، لا هم لم يموتوا، صلاة الجنازة تكون على الميت وهؤلاء أحياء، فيمنع حملها على المعنى معنى الصلاة الشرعي، لكن هنا الصلاة بمعنى الدعاء بهذا المعنى، فصل عليهم أي ادعو لهم. ومنه اللهم صل على آل أبي أوفى، هذا أيضا دعاء. يعني أكون إلى هنا انتهيت من الكلام عن الحقيقة والمجاز، ولعل إن شاء الله في مستوى أعلى نتناول المسألة بمزيد تفصيل وتدقيق، لكن أتمنى أن هذه الخلاصة وصل الواجب. نعم وصل، نعم وصل، لكني الانشغالات لم أطلع عليه بعد، لم أطلع عليه بعد إن شاء الله. وأنا يعني حسن الظن أني أقرأه إن شاء الله من إخواني الأفاضل وأتعلم منكم إن شاء الله جل وعلا. فوصل، وصل، نعم وصل، بارك الله فيكم وفي الإدارة وفي جميع إخواننا جميعا. إن شاء الله هذا اللقاء الأخير قبل رمضان، هذا اللقاء الأخير قبل رمضان، أسأل الله سبحانه وتعالى أن يبلغنا رمضان، وأن يجعل لنا من خيره وفتحه وبركاته أوفر الحظ والنصيب. اللهم آمين، اللهم آمين. وهناك يعني أمر أقوله لكم، اجعل شعارك في رمضان قررت أن أولد من جديد، قررت أن أولد من جديد. شهر رمضان هو التاسع في شهور العام الهجري، شهر رمضان هو الشهر التاسع في شهور العام الهجري، فكأن قلبك يظل جميما في رحم العام ثم يولد من جديد في رمضان شهر التاسع، فاحرص على أن يولد قلبك من جديد بالأعمال الصالحة وبالخيرات الوفيرة العظيمة والتقرب إلى الله تعالى. دروس في رمضان إن شاء الله يعني أعتقد إيه مع اختلاف التوقيت، هنا يكون صلاة قيام وهنا يكون كذا وكذا، فأستأذنكم إن شاء الله جل وعلا نستأنف دروسنا بعد رمضان مباشرة إن شاء الله، بعد العيد مباشرة إن شاء الله، نكمل الكتاب ثم أعقد جلسة خاصة بعد انتهاء الكتاب، بعد الشرح جلسة، مجلس سماع، مجلس سماع لمتن الورقات بإجازة، ثم اختبار يعقبه إجازة رواية ودراية، يعني الخميس إن شاء الله، لأن احتمال عندي سفر، احتمال عندي سفر، فإن شاء الله يكون بعد العيد مباشرة إن شاء الله جل وعلا. أسأل الله أن يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال، بارك الله فيكم، ونلتقي على خير إن شاء الله جل وعلا. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.